النصر الغامر موعدنا، فجرك تحمله أعيننا، ويعود إلينا مسجدنا، والعز الطاهر يا قدس.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. تأتي دعوة الله سبحانه وتعالى إلى عباده لإعداد أنفسهم معنويا وماديا مع السنن الكونية والفطرية المتعلقة بالنصر تنسجم معها انسجاما دقيقا. فكما أن النصر من عند الله سبحانه وتعالى، فإن الله هو الذي يأمرنا بأن نأخذ الأسباب في الإعداد لمواجهة العدو. في حلقة اليوم من برنامجكم مصر الحبيب صلى الله عليه وسلم، نقف نحن وإياكم مع الآيات الكريمة ومع الأحاديث النبوية الشريفة التي تتعلق بالإعداد للجهاد والأخذ بالأسباب لدفع العدو في معركة التحرير، والبحث عن صفات الجيل المنشود جيل التحرير، ودور وواجب الأمة الإسلامية في إعدادها لتحرير فلسطين، القضية المركزية للأمة الإسلامية. باسمكم أجمعين نرحب بضيفنا الأستاذ الدكتور صلاح الدين سلطان. مرحبا بكم يا دكتور.
أهلا بكم أستاذ نديم،
سعدين بوجودكم معنا يا دكتور.
أنا أسعد، مرحبا بك في القاهرة وفي مسجد أحمد بن طولون.
الله يحفظك يا دكتور صلاح الدين. والبداية ستكون من عند هذا التقرير والذي يستعرض لنا مشاهدينا الكرام كيف يكون الإعداد لجيل التحرير.
والقصة لا زالت تحكى.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. صدق الله العظيم. سنة ربانية تبدو اليوم أكثر تجليا في الإعداد المتواصل للمقاومة الفلسطينية تحسبا لأي إرهاب احتلالي جديد، ولا تكاد التدريبات العسكرية تنقطع لفصائل المقاومة في السلم والحرب، حتى بات الكثير من الشباب والفتيات منخرطين اليوم في أجنحة عسكرية استعدادا لمقاومة أي عدوان جديد، وتشهد بذلك جنازات الشهداء التي تكاد لا تنقطع.
طريقة التفكير التي تفكر بها فصائل المقاومة الفلسطينية بكيفية الرد وأسلوب الرد وزمان ومكان الرد والرد المشترك، حقيقة هذا أعطى قوة للمقاومة الفلسطينية مع التأكيد على ضعف الإمكانيات التي لديها بالمقارنة مع الاحتلال الصهيوني. فلذلك نحن وصلنا لدرجة متقدمة حقيقة في قطاع غزة، بحاجة لمزيد من الجهود لتوحيد كافة الجهود ولأن نكون جميعا في خندق واحد.
ألو عرين 2 ناصر 2 ناصر 2 أجب.
مقاومة تبدو إمكانياتها محدودة ماديا لكنها أقوى بشريا ومعنويا، وأثبتت أنها يمكن أن تغير شيئا على الأرض. ويذكر التاريخ كثيرا من المواجهات التي تغلب فيها كف المقاومة على مخرز المحتل.
ضابط جندي بإصابة خطيرة تم اعترف العدو الصهيوني جيد استلمت.
فرغم الحصار والجدار ينتصر الابتكار، ويبدع أبناء غزة هاشم وينتج ذخيرتهم بأيديهم، ويعزز من قوتهم ويزيد من خوف عدوهم. شبان وشيب يجددون تدريباتهم العسكرية بين الحين والآخر، وآخرون يرابطون باستمرار على حدود قطاع غزة تحسبا لأي مواجهة، حتى باتت ثقافة المقاومة ثابتا لا يحتمل التفاوض.
اليوم وصلنا إلى حالة كبيرة من التقدم التقني العسكري لدى المقاومة، ليس فقط على صعيد العتاد العسكري ولكن أيضا على صعيد التدريب البشري والميداني للكوادر المجاهدة لأبناء الفصائل العسكرية في قطاع غزة. كل الفصائل العسكرية العاملة على الساحة اليوم لديها عمل مشترك في كافة المجالات وكافة الأماكن التي تستطيع يعني أن تتوحد بها القوة الفلسطينية لمواجهة العدو الصهيوني.
قد تختلف ألوان اللباس والرايات بين فصيل وآخر، لكن الهدف واحد، ويتجلى ذلك في التطور النوعي بالتنسيق بين قوى المقاومة ميدانيا وعسكريا، من إضافات نوعية لمنهجية العمل العسكري والصناعة المحلية والعمليات المشتركة والميادين المفتوحة. تنظيم وترتيب يبدو اليوم أكثر وضوحا في عمل المقاومة الفلسطينية، وهيكلية تبدو أقرب للوحدات العسكرية المنظمة، حصيلة سنوات من المقاومة استفادت فيها الفصائل من الأخطاء وطورت القدرات حتى باتت أكثر مهنية في الأداء.
المقاومة إمكانياتها بإذن الله تعالى هي أقوى مما تتوقع إسرائيل وأقوى مما تتوقع كل قوات الاحتلال، لذلك ما ظهر عن المقاومة حتى هذه اللحظة ما هو إلا أقل القليل. وإذا أردنا الرد بإذن الله عز وجل سنرد وسنوجع ونوجع حق الوجع بإذن الله عز وجل.
لكن التخوف من المفاجآت هو أكثر الدروس التي يستعد لها المقاوم اليوم، ولعل العدوان الأخير على غزة شكل درسا قاسيا في الاستعداد لمثل هذا اليوم العصيب. وما تزال روح المقاومة في حالة صعود دائم، ويترجم ذلك لتدريبات لا تنقطع واستعداد مادي ومعنوي ما دام للاحتلال قدم في الأرض.
والقصة لا زالت تحكى.
هذا الجيل، جيل التحرير، سيكون بالتأكيد هو الذي يستبشر به الخير لتحرير كل مقدسات المسلمين. الأستاذ الدكتور صلاح الدين سلطان، رئيس لجنة القدس وفلسطين في الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وأيضا في رابطة علماء أهل السنة، وأستاذ الشريعة بكلية دار العلوم جامعة القاهرة، والأمين العام للمجلس الإسلامي الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية مصر العربية. حياكم الله يا دكتور.
أهلا بك.
يا مرحبا بكم. نحن نستنير بعلمكم وحكمتكم في حلقات برنامج مصر الحبيب والتي تقود بها المشاهدين الكرام نحو المسرى وتحرير كل الأسرى بإذن الله رب العالمين. دكتور صلاح، هذه الحلقة وأعد لهم ما استطعتم من قوة. لو بدأنا مع هذه الآية الكريمة في المحور الأول من برنامجنا وهو المحور التأصيل للمفاهيم الشرعية، متى نزلت؟ ما هي حكاية هذه الآية؟ وكيف يكون الإعداد في ظل الأجواء التي نعيشها في هذه الأيام؟
نعم، هذه الآية من أواخر الربع الثالث من سورة آل عمران، وقد نزلت بعد غزوة بدر الكبرى ومحاولات يهود بني قينقاع في خيانات ظهرت بشكل واضح كأول خيانة من بني يهود بعد غزوة بدر الكبرى وبعد معاهدة أقامها النبي صلى الله عليه وسلم مع يهود من أصحاب الأرض، ليسوا محتلين الأرض، وهذه نقطة فارقة ومهمة جدا في التأصيل الشرعي. لكن هؤلاء اليهود قاموا بعمليات متعددة، أولها إشاعة نوع من الاستهزاء والسخرية من نصر هؤلاء المسلمين و تهديد مبطن للمسلمين بأنكم لا تظنوا أنكم لقيتم قوما لا خبرة لهم بالحرب، لئن لقيتمونا لتعلمون أن الناس. فالجانب الأول من الكلام في سخرية من هذا النصر، أنتم لم تنتصروا على قوم أشداء، أما إذا حاربتمونا فسترون القوم على حقيقتهم. نعم. الأشداء المرابطين الذين يواجهونكم. ثم لم يسكتوا عند هذا الحد، وإنما بدأوا يؤلبون الأوس والخزرج عن طريق الإثارة الإعلامية. الجانب الإعلامي الكبير في هذا الوقت كان متعلق بالشعر، فبدأوا يجيبوا الشعر الذي يؤلب أو الذي كان يذكر أيام بعاث والحرب بين داحس والغبراء بين الأوس والخزرج، وبدأوا يثيروا يعني هذه المسألة ويبعثوا مرة ثانية ما كان من قريب من عداوات طويلة بين الأوس والخزرج. هنا تنادى الأوس يا للأوس، وتنادت الخزرج يا للخزرج، وحملوا السيف ووقفوا في مواجهة بعضهم، فاستطاعوا أن ينفذوا إلى عمق البنية الاجتماعية ويفتتوا السلام الاجتماعي. النتيجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم على الفور فخرج بين أيديهم وقال: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. ثم فرض في هذا الوقت غرامة على من يتكلم يقول أنا أوسي أو خزرج، نحن الآن أنصار، يعني الدولة تدخلت، ليس فقط دعوة، دعوة مع الدولة، حق مع القوة، عبادة مع القيادة. اتقال إن لا أحد يسمي نفسه الأوس أو الخزرج، نحن جميعا الأنصار، أنصار دين الله تبارك وتعالى. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقف عند هذا الحد، لأن القرآن نزل. فبماذا نزلت الآيات؟
وأريد أن نسمع السياق الذي نزلت فيه وأعد لهم ما استطعتم من قوة. بداية هذا السياق في هذه الواقعة يقول الله تبارك وتعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الدواب هنا هم اليهود الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة. أنا عندما يقول الله: والله لو أقسم كل قادة بني صهيون ويهود العالم أنهم لن ينقضوا عهدا ما صدقت إلا كلام ربي سبحانه وتعالى.
سبحان الله.
الذين ينقضون عهدهم في كل مرة. وفي سورة البقرة: أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. كلما في اللغة تفيد تكرار الجواب كلما حدث الفعل. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. هنا في سورة آل عمران يقول الله تبارك وتعالى: إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. ده وصف لما عليه اليهود. ما الواجب العملي؟ القرآن لا يعطي منهجا وصفيا وإنما يعطي صورة معيارية ماذا يجب أن تفعل. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يتقون. وإما تخافن من قوم خيانة. تجي لك ريحة خيانة، ريحة إعداد لشيء من العدة ضدك. فإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. يعني انقض العهود معهم لأنهم نقضوها، وأخرج إليهم محاربا ومقاتلا، فانبذ إليهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. ويرجع يعمل مسألة عند الذين يرتعشون.
نعم.
ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. لأن معركتنا معاهم هي بين السماء والأرض.
نعم.
بين حق وباطل، بين إرادة الله وبين إرادة هؤلاء. ثم تأتي الآيات: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. فهذه الصورة من الحشد الهائل لإعداد القوة جاء في أول مرة في القرآن الكريم في مواجهة يهود أصحاب أرض خانوا العهد. فما بال يهود محتلين للأرض، خونة.
نعم.
فسق فجر. هؤلاء يجب اقتلاعه من الأرض وإعداد أكبر أنواع العدة لكي يواجه هؤلاء.
طيب دكتور، ربنا في الآية الكريمة قال: ترهبون به عدو الله وعدوكم. فالله سمنه عدو له قبل أن يكونوا أعداء لنا. ما الدلالة التي يجب أن يلتقطها المسلم هنا؟
دائما القرآن الكريم لا يجعل العداء عداء أرضيا، وإنما القرآن الكريم دائما الله سبحانه وتعالى عندما يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، مش معركة شخصية.
نعم.
ولا يدينون دين الحق، الحق من عند الله، من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.
نعم.
العلة رقم واحد عقيدة. يقول سبحانه اتخذوا، يقول الله سبحانه وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. يبقى ده جانب عقدي. الجانب الثاني التشريعي: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم.
نعم.
وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. الجانب الثالث جانب مواجهة هؤلاء لنا، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم. يعني لم تفسد عقائدهم ولم تفسد شرائعهم فقط، وإنما يريد أن يفسدوا علينا ديننا وأن يطفئوا علينا نور ربنا. هنا الله سبحانه وتعالى يقول: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. ثم يقول سبحانه: هو سبحانه، المعركة يعني من هو سبحانه وتعالى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لما تشوف الطائفة الثانية مباشرة بعد بني قينقاع بني النضير هتلاقي أن سورة بني النضير أو سورة الحشر، سورة بني النضير كما يسميها ابن كثير، الله سبحانه وتعالى يقول: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الله الذي الله أخرج الله الذين كفروا، الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم، فهم كفرة بالله تبارك وتعالى من ديارهم من لأول حشر. ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، بيتحدوا ربنا، فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبر يا أولي الأبصار. فالمعركة تبدأ من الله لهم، فهم أعداء الله قبل أن يكونوا أعداءنا، وما عديناهم إلا أعداء الله لهم.
مصطلح ترهبون، هذا المصطلح دكتور الذي نصت عليه الآية الكريمة ترهبون به عدو الله، بذات الوقت في هذه الأيام وفي هذه الأجواء دكتور، مصطلح الإرهاب هو مصطلح مشين، كيف لنا أن نفهم المقصود في هذه الآية الكريمة، هذا الأمر العظيم الرباني، ونفرق ما بينه وبين الإرهاب الذي يحصل في هذه الأيام؟ على أن نتوسع في هذا مع فضيلتكم دكتور بعد أن نقف نحن وياك ومشاهدينا الكرام مع هذا الفاصل القصير ونعود معا بإذن الله، فابقوا معنا.
والقصة لا زالت تحكى. والقصة لا زالت تحكى.
أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم مسرى الحبيب صلى الله عليه وسلم، والتي نتحدث فيها وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. حياكم الله الأستاذ الدكتور صلاح الدين سلطان من جديد. الآية الكريمة نصت على مصطلح ترهبون به عدو الله وعدوكم، كيف لنا أن نفرق المعنى المقصود دكتور صلاح الدين في هذه الآية الكريمة، والفرق بينه وبين الإرهاب اللي هي الصفة يعني التي يحاول الناس أن يبتعدوا عنها، خاصة أنها تثير الخوف في هذه الأيام؟
هذا المصطلح الذي ألصقته أمريكا ومن حولها بالمسلمين، وبخاصة في أيام جورج بوش الابن الصغير، فهذا المصطلح لا يجوز أبدا على الإطلاق أن احنا نخجل منه. نحن نرهب عدو الله ونرهب أعداءنا في هذه الأرض. أريد أن أسأل، لماذا تنفق أمريكا 700 مليار على ميزانية وزارة الدفاع إلا لترهب أعدائها بالحق وبالباطل؟ لماذا تنفق اليابان مئات المليارات من أجل تسليح نفسها؟ لماذا الناتو إلا من أجل حماية وإرهاب أعداء الدول المشتركة في الناتو؟ لماذا عبر التاريخ أنفقت مرات أكثر من نصف ميزانية الدولة الرومانية والدولة اليونانية والدولة الفارسية من أجل تقوية الجيش لترهب عدو البلد؟ نحن نتعبد لله أننا نرهب أعداء الله، كما قال سبحانه ترهبون به عدو الله أولا وعدوكم. فنحن لا نخجل ولا يجوز أن نخجل من هذا المصطلح، بل إن هذا دليل قوة. فالشاعر عندما يقول السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب، وعندما يقول أيضا هذا أبو تمام عندما يقول زهير بن أبي سلمى ومن لا يزد عن حوضه بسلاحه يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم. الشطر الثاني احنا مش موافقين عليه، لكن مسألة انك ترهب عدوك هذه محمدة، هذه قوة، هذه شجاعة، لكن ان تظلم احدا حتى لو كان عدوا لك. ولذلك القرآن الكريم يضع هذه المعايير عندما يقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. أما هؤلاء فيعتدون اعتداء لا حد له. عندما دخل جنكيز خان إلى بلاد الإسلام كانوا يدخلون بطريقة سافرة بشعة جدا. لم يتهم جنكيز خان بالإرهاب، ونحن نقاتل في أرضنا، والراب الفلسطيني اللي بيحكي الراب الأمريكي يقول كيف أنا إرهابي وأنا عايش ببلادي، يعني كيف أنا إرهابي وأنا عايش ببلادي؟
مش منطق،
ما هو منطق على الإطلاق. من الذي جاء من أقصى الديار واحتل الأرض واقتلع أشجار الزيتون وهود الأرض وقتل وهتك العرض ودنس المقابر والمقدسات ودخل وحفر الأنفاق؟ من الذي فعل هذا؟ الإرهابي الحقيقي اللي هو الإرهاب الممنوع في جهاد مشروع وفي إرهاب ممنوع، فهذا من الجهاد المشروع. ونحن نؤكد أننا يجب أن نرهب أعداء الله تبارك وتعالى وأعداءنا، فهذا أمر يعتز به ولا يستحى منه ولا يخجل منه، ولا يجوز أن يخرج زعمائنا ويبقوا حمائل يعني من الحمل الرضيع كده، الحمل أنه يبقى يعني مقلم الأظافر، الناس مقابلاك بأنياب وبيعني بكل أنواع الأسلحة وإنت حمل وضيع ورضيع ورقيع وليس لك في هذه الدنيا من شفيع يستطيع أن يجعل لك مكانا في هذه الدنيا.
نعم.
فهذا شيء عجيب يعني.
يبدو كما تتفضل دكتور أن الدول أصحاب السيادة والقرار الكبير هي التي تصنف هذا إرهاب وهذا مقاومة تحترم يعني. هي التي تصنف. نعم. يعني نسأل الله العزة للأمة الإسلامية. طيب دكتور نحن نتحدث وأعد لهم ما استطعتم، لو أردنا أن نعد يعني هذا الجيل الجديد ليكون هو جيل تحرير القدس، لجيل تحرير هذا المسرى والأسرى، كيف يمكن لنا أن نعد هذا الجيل؟
احنا عندنا منظومة تختلف عن منظومات العالم كله في قضية العدة، لأن العالم يبدأ في الإعداد فيما حول الإنسان، نحن نبدأ في الإعداد بما في عمق الإنسان، فتتحول مسألة إلى قضية قوة إيمان وعقيدة.
نعم.
كلما قوي الإيمان بالله تبارك وتعالى، قوي الإيمان باليوم الآخر، قوي الإيمان برسالة الرسل، بالقرآن الكريم، وبحق المسلم في هذه الأرض المقدسة، أرض القدس وفلسطين، أرض اللي عايش عليها يحميها، تتحول هذه إلى عقيدة، عقيدة الجهاد والدفاع، ذروة سنام الإسلام. بيتحول الموت عنده عند الناس أنه مات في عالم الشهادة، لكن عند الله ده كلام الصح، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، ده في العالم الشهادة طلعت له شهادة وفاة، وفي عزاء وفي رثاء وفي بكاء وفي، إنما عند الله لا، بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. فتبدأ بالداخل قوة الإيمان والعقيدة، هذا هو الذي نفترق فيه عن الدنيا كلها، وسنظل نقول نحن نفاخر الدنيا كلها به. ولذلك لما تأتي العمليات الاستشهادية هم لا يستطيعونها، لأنها عمليات بالنسبة لهم نهاية الحياة، بالنسبة لنا بداية الحياة، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، فاغفر للأنصار والمهاجرة، حديث البخاري. فإحنا عندنا بداية الناس نيام، فإذا ما تنتبهوا، والبرزق والحياة هذه حياة رطبة راقية، حياة نورانية، حياة يعني فيها من القربة من الله سبحانه وتعالى. فالمسلم يتعشق هذه الحياة، يحب لقاء الله كما يعني يحب الله سبحانه وتعالى لقاءه. فجئتك بقوم يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة، لأن الوضع مختلف، ده بداية القوة من هنا. ولذلك إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، إن يكن منكم يعني 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هنا بداية نقطة القوة في الإعداد، هذه هي البداية.
إذن هذه المرحلة الأولى في إعداد الجيل التحرير، الإعداد.
نعم.
الإيماني الداخلي دكتور.
نعم.
والمرحلة الثانية؟
المرحلة الثانية تبدأ في الترابط مع أخيك المسلم ومع بنية المجتمع الداخلي، المسلم وغير المسلم، طالما مواطن.
نعم.
وإحنا لو لاحظنا الآن كما تم انتقاص أعداد الفلسطينيين في القدس الغربية.
نعم.
تم انتقاص أعداد المسيحيين أيضا في القدس الغربية.
صحيح.
كما تم الاعتداء على المسجد الأقصى، تم الاعتداء على الكنائس، كما تم الاعتداء على الإنسان المسلم الفلسطيني، تم الاعتداء على الإنسان المسيحي الفلسطيني.
صحيح.
فإذا نحن جميعا يجب أن نصنع قوة الترابط الاجتماعي.
كيف نصنعها؟
صناعة هذا السلم الاجتماعي، أنا أدعو إلى تذويب نقاط الافتراق التي تحول بين التيارات الإسلامية بعضها وبعض. يعني عندي منظومة ثلاثية في هذا الإطار، داخل كل بلد يريد أن يعد العدة حقيقة لمواجهة الصهاينة، ونعتبر أن أي واحد من التيارات الإسلامية أو العلمانية أو المسيحية يضع نقطة في تعميق الفجوة بين هذه أبناء الوطن الواحد، إسلاميين مع بعض، تيارات وجماعات ومدارس إسلامية، إسلاميين وعلمانيين، صحيح في نقاط افتراق بيننا وبين العلمين فكرية، لكن نحن أصحاب وطن واحد، يجب أن يكون لنا نقاط التقاء جميعا نلتقي عليها ونتحد لكل صفا واحدا فيها بين المسلمين والمسيحيين. صناعة السلم الاجتماعي هذه مسألة في غاية الأهمية حتى يستطيع الإنسان أن يواجه الخارج. فهذا الأمر ضروري جدا. ولذلك عندما أجد هذه الصورة من التموج، يعني يتحول النسيج الاجتماعي إلى فخاخ يواجه بعضها بعضا، والانتماء الحزبي والانتماء للجماعة.
نعم.
والانتماء للطائفة والانتماء للعرق والانتماء للعائلة والانتماء للجنس، رجال ونساء، الانتماء للون أبيض وأسود، الانتماء للمستوى الاجتماعي غني وفقير، الانتماء لمستوى اللغة، أن ده بيعرف لغات وده ما بيعرفش، كل هذه الأشياء يجب أن تذوب بين أبناء الأمة الواحدة. لما المسلمين بيصلوا مع بعض بصف واحد بتتأكد هذه الرابطة، لما المسلمين والمسيحيين جيران بعض حق الجار على أخيه الجار حتى لو كان غير مسلم، الجار ذي القربة والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل، وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. إذا كان واحد علماني ليبرالي إحنا أبناء وطن واحد. إذا لم يفعل أحد من هؤلاء هي خيانة مباشرة أو غير مباشرة في الحقيقة لقضية فلسطين، لقوة البلد نفسها.
يعني عدم التوحد إلى هذه الدرجة يسمى بالخيانة دكتور؟
أنا أعتبره خيانة مع التعمد وتعمد الزرع الفجوات بين أبناء النسيج الواحد الوطن الواحد. أنا أعتبر هذه خيانة مقصودة أو غير مقصودة.
نعم.
يعني قطعا إحنا عندنا وزر القتل الخطأ غير وزر يعني
نعم.
الوزر الدنيا وعلى الأقل القتل الخطأ بيدفع الدية، لكن القتل العمد العدوان هذا القتل فيه القصاص رقم واحد، فإذا تنازل أهل القتيل ففيه الدية.
نعم.
فيعني إذا تنازلوا ففيه العفو، لكن إحنا نتكلم عن حالة سذاجة لا تليق بأبناء الحركة الإسلامية، لا تليق عند الإسلاميين والعلمانيين، لا تليق بين المسلمين والمسيحيين في أي بلد أن تكون هذه الفجوات وأن يتم عملية تجاذب أطراف ومحاصصة سياسية على ألا شيء.
نعم.
هذا كله يخدم الكيان الصهيوني، يخدم العدو الخارجي، لا يخدم أبدا البنية الواحدة كأننا بنيان مرصوص.
طيب إذا نتحدث دكتور في مراحل الإعداد، إعداد جيل الجهاد والتحرير، المرحلة الأولى حكينا الإعداد الإيماني الداخلي، ومن ثم الإعداد بوحدة جميع أبناء الوطن مسلم مسيحي الجميع معا. المرحلة الثالثة،
المرحلة الثالثة قوة الساعد والسلاح. قوة الساعد والسلاح هذه قوة مادية تحتاج إلى قوة البدن وقوة العدة التي يعني تكون بيد الإنسان.
نعم.
قوة البدن تحتاج إلى تريض، تحتاج إلى طعام صحي، تحتاج إلى كشف طبي مستمر، تحتاج أن يستشعر الإنسان أنه مجاهد، أن من مات ولم يغزو ولم يحدد نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. حالة استرخاء تبقى قاعد في حتة مسترخي ورامي نفسك، لا أنا عايز أسود، تبقى قاعدة كل واحد يمثل في مكانه أسدا إذا تكلم، وإذا كان كان عمر بن الخطاب إذا مشي أسرع، وإذا تكلم أسمع، وإذا ضرب أوجع، وكان إذا لقي أحدا في شوارع المدينة يمشي متراهلا.
نعم.
وإيدا يعلوه بالدرة ويقول لا تمت علينا ديننا أماتك الله. ورسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل المسلمون إلى الحج وكانوا قد قالوا ذهبوا إلى أرض موبوءة بالحمى.
نعم.
قال لهم إذا دخلتم يكشفوا الكتف الأيمن عشان تظهر القوة البدنية، ثم يرملون في الأشواط الثلاثة الأولى ليظهرون أن القوة ما تزال موجودة. ثم قال صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا أرى المشركين منه قوة. قوة السلاح تعتمد على قوة الاقتصاد، عندك سلاح الاقتصاد، سلاح الإعلام، سلاح الحضور السياسي، سلاح السلاح الحقيقي. أنا متعجب جدا أن أمتنا العربية والإسلامية تحولت في زمن مشؤوم إلى حالة استنعاج عامة، بحيث أن الجدع ده معاه مسدس، الجدع ده معاه سلاح، الجدع ده ممكن يكون. الأصل ألا يكون أحد بغيره، كل واحد لازم يكون معه سلاح، ومن لا يزل عن حوضه بسلاحه يهدم. في أمريكا اليوم قعدوا سنوات طويلة في مجلس الكونجرس الأمريكي عشان يخلوا بعد ما ظهر ناس مجرمين بيقتلوا الناس في المدارس وفي غيرها من أبناء أمريكا للأمريكان، إن الواحد لما يقدم على ترخيص السلاح يتأخر 5 أيام، كان لا يجوز تأخيره أكثر من يوم واحد لغاية ما هل هو مجرم سابق ولا أكثر من يوم واحد، كان يرفع قضية ويكسبها. الآن 5 أيام وإحنا الواحد يتولد ويموت ما يشوفش مسدس في حياته.
نعم.
ولا يعرف. الطفل الفلسطيني متدرب على أنه ينزل بباراشوت من الطيارة ويقاتل بكل أنواع الصواريخ وكل أنواع القذائف.
نعم.
وإحنا عندنا هنا تربية رديئة تسلم أمة بالكامل لأعداء الله تبارك وتعالى، لا تصح ولا تليق على الإطلاق.
يمكن هذا المحور حساس دكتور بحاجة لتوسع أكثر بعد الفاصل، لكن يبقى سؤال، هل نشجع على أن يمتلك كل إنسان سلاحه في ظل الدولات التي نعيشها الآن والتقسيم السياسي العربي الموجود، ولا هذا الكلام حينما تكون هنالك يعني معركة مقبلة؟ هذا ما سيكون محور نقاشنا بتوسع مع فضيلتكم دكتور صلاح الدين سلطان، ومعكم أيضا مشاهدي الكرام، نرجو أن تبقوا معنا. فاصل قصير ونعود معنا لنكمل هذه الحلقة من مصر الحبيب صلى الله عليه وسلم.
والقصة لا زالت تحكى. والقصة لا زالت تحكى.
من جديد أحييكم مشاهدين الكرام وأحيي ضيفي الأستاذ الدكتور صلاح الدين سلطان. مرحبا بكم يا دكتور في هذه الحلقة المميزة من مصر الحبيب صلى الله عليه وسلم، نتحدث فيها وأعد لهم ما استطعتم من قوة. كنا قبل قليل نتحدث عن مراحل إعداد جيل التحرير المقبل، الإعداد الإيماني في الداخل وإعداد الأمة من حيث تماسكها وقوتها وتوحدها، والإعداد الثالث في التقوية البدنية والسلاح، وتحدث أنه لابد لكل إنسان أن يمتلك سلاح. هل هذا الكلام مطلوب الآن؟ كل إنسان في بيته في دولة العربية في ظل يعني الأوضاع الحالية، ولا وقت الجهاد دكتور؟
إحنا أصلاً وقت الجهاد موجود، يعني طالما في أرض محتلة في أي مكان من الأرض، خاصة إذا كانت أرض مقدسة مثل فلسطين، هذا لا أشك فيه لحظة واحدة أمام الله سبحانه وتعالى، وأعتذر إلى الله من كل عالم يفتي بغير هذا. لكن التدرج في هذه المسألة هو الأمر الذي يتواكب أو يتوافق مع الفتوى نفسها. فنحن في حالة جهاد وفرض عين على كل مسلم ومسلمة، هذه هي الحالة الفقهية التي لا أرى غيرها الآن، لكن لا بد من هذا التدرج. إذ كيف أستعمل سلاحا وأنا أكل 9 أعشار لقمتي من الخارج؟ عندما قام الدنماركيون بالرسوم المسيئة، نحن لم نستطع أكثر من شهر أن نستغني عن الألبان والأجبان الدنماركية. نحن بلادنا بهذا الخير الوفير لم تستطع أن تغني الأمة العربية، من لم يكن طعامه من فاسه فلن يكون قراره من رأسه كما قال الشيخ الشعراوي. إذا نحن يجب أن يكون جهادنا في هذه المرحلة جهاد باستغناء عن الضروريات من الغرب، جهاد إعزاز لقمة الخبز والعيش. لا تسقني ماء الحياة بذلة بل فسقني بالعز كأس الحنظلي. فإحنا محتاجين جهاد المرحلة الحالية، جهاد اقتصادي، إن إنتاج يعني اقتصاد استهلاكي وليس إنتاجي وليس اقتصادا استهلاكيا أو طفيليا. محتاج جهاد علمي. عار على أمة الإسلام كلها أن تكون مجموع براءات الاختراع مع كل أمة الإسلام 1.7 مليار يقل كثيرا عن براءات الاختراع في الكيان الصهيوني المحتل غير الآمن على أرض فلسطين. هذا عار، عار كبير جدا، يجب أن نغسل هذا العار اليوم قبل الغد. هذا جهاد، وجهاد ضروري. فالشاب اللي واقف في المعمل عندما يضع في ذهنه أن يرفع راية الإسلام ببراءة اختراع جديدة، براءة الاختراع تتحول إلى شركة، تأخذ براءة الاختراع تحول إلى منتج من خلال شركة صناعية، شركة صناعية تحول إلى شركة تسويقية لتسويق هذا المنتج، وبعدين الناس تستهلك أشياء من عندها، يقوم الاقتصاد ينمو. الاقتصاد إذا نما تستطيع أنك أنت تفرض رؤيتك في الواقع، تعمل مصانع سلاح عندك. عندما تأتي بالسلاح تأتي بالسلاح بشروط، يعني ليس الطيارات الأواكس اللي تشتريها الدول الخليج ودولنا العربية، الطيارات متبرمجة. أنا حدثني أحد العسكريين الأتراك فقال إن الطائرات اكتشفنا أن الرادارات الموجودة عندنا كلها المستوردة من أمريكا، إذا مرت طائرة عربية تقول هذه طائرة معادية، وإذا مرت طائرة صهيونية تقول هذه طيران صديق. الطيران الصهيوني صديق طبعا، ما هو متبرمج هناك وصهاينة اللي عاملينه هناك في أمريكا. والطيران العربي والإسلامي أو أي طيران عدو فمتبرمج بهذا الشكل، وبيتصدروا لدولة إسلامية. فيقول إحنا صنعنا سيستم جديد، نظام جديد، إحنا اللي أنتجناه.
يا سلام.
إحنا أنتجناه بأيدينا، يشير إلى طائرات وإلى أي طلعات العدو الصهيوني على أنه طيران عدو وليس طيران صديق. فطيران صديق مش شاشة وخلاص، يعني ما يعرفش يضرب، يعني ما تعرفش يدي أوردر بالضرب، يعني ده مش شاشة بتطلع طيران عدو أو صديق، لا ده هو متبرمج أنه لا يستطيع أن يضرب. وبالتالي انت محتاج خبراء في الحرب. النهارده مش سيفين ويا خير الله اركبي زي الفرقه الانكشاريه في الخلافه العثمانيه اللي اصيبت بتخلف فكري فقالوا نحن لا نجاهد الا على ظهور الخيل وبالسيوف كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان محمد الفاتح كانت عنده ابتكارات هائله جدا في التصنيع الحربي ومفاجاه العدو باسلحه جديده لم يكن يعرفها. صلاح الدين الايوبي كان يذهب بنفسه إلى العلماء في الكيمياء لتصنيع متفجرات جديدة لا يعرفها الصليبيون الذين أتوا من أوروبا. نحن لا ندعو إلى سلاح اللي هو واحد مسك كلاشينكوف وشايل، لا، أنا أدعو إلى سلاح العلم، سلاح الفكر، سلاح الاقتصاد،
نعم،
ومعه هذا المدفع، معه هذا الرشاش، معه هذا المسدس، معه السمكي، معه كل الأدوات، نعم، القنبلة، إنما دي مش هي المرحلة الأولى.
يعني ليست الفكرة في وجود سلاح الآن بين البيوت وبين الناس، وإنما حينما يكون يعني إن شاء الله، يعني
أنا أدعو أن يكون هذا من خلال الدول، نعم، الدول بنفسها. أنا عندي نصيحة للحكومات العربية والإسلامية، والله أقولها بكل قوة، والله لن تنعم بلد عربي أو إسلامي بسلام داخلي حتى تحشد طاقة الغضب نفسيا وتسليحا وتدريبا للشباب في البلد نحو عدو خارجي واحد هم الصهاينة. نوجه الطاقات بهذا الشكل يقوم البلد تنعم بالسلام الداخلي. يا قوم إذا كنتم لا تصدقون النصوص والآيات اقرأوا ما يفعله الغرب تحت عنوان صناعة العدو الخارجي حتى نحمي الجبهة الداخلية من التفكك. اقرأوا في هذا، موجود على الانترنت، موجود في علم السياسة، موجود في علم العسكرية، موجود. لن تنعم أي دولة بسلام داخلي بين الشعب والحكومة، بين الشعب بعضه وبعض، إلا بتوجيه طاقة الغضب نحو عدو خارجي. هذه زي ما بيقول الأمريكان ماس ضرورية، لا أحد يستطيع أن يخالفها. العرب الجاهلي كان فاهمها، وأحيانا على بكر أخينا إذا ما لم نجد إلا أخانا.
نعم، الله يفتح عليك يا دكتور. حنوقف إحنا وياكم المشاهدين الكرام مع هذا الفاصل الذي يستعرض لنا بعضا من المعلومات، ونعود لنكمل هذه الحلقة من مصر الحبيب صلى الله عليه وسلم.
والقصة لا زالت تحكى.
أحييكم مشاهدينا الكرام. دكتورنا تحدثوا عن الإعداد، وأعد لهم ما استطعتم من قوة. ما هي خصائص هذا الجيل إذا أردنا أن نعد جيل؟ المراحل مررنا بها معك في مراحلها الثلاث، الآن خصائص هذا الجيل، كيف يعرف هذا الجيل؟ ما هي الخصائص التي يجب أن يتحلى بها؟
القرآن الكريم كما قال عنه علماؤنا فيه، حتى جاء في الحديث فيه خبر من قبلكم وحكم بينكم ونبأ من بعدكم.
نعم،
الله سبحانه وتعالى في سورة التوبة حسب لنا هذا الأمر عندما قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. طب ربنا هيشتري أي حد ولا في خصائص لهؤلاء؟ الآية اللي بعدها مباشرة التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. واحد واقف مرابط، والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الله سبحانه وتعالى يقول لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له إيه؟ عدة. ولو أرادوا الخروج، اللي عايز يخرج بتحرير فلسطين يعد نفسه من الآن، ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليهم بالظالمين. نحن لا نستطيع أن نخدع الله، الله يعلم السر وأخفى. يقول أبو داود السجستاني صاحب السنن، أبو داود السجستاني صاحب السنن يقول: والذي نفسي بيده إنكم لا تخادعون الله كأنما تخادعون صبيا. من أراد تحرير فلسطين هي منكم قريبة، فأعدوا لها العدة. العدة تبدأ من داخل الإنسان إيمانا، قياما، صياما، ذكرا، دعاء، قنوتا، تلقائيا. لما يكون عندك هذا الإيمان القوي سترتبط بإخوانك المؤمنين في الأرض، تلقائيا ستكون سلما. وقولوا للناس حسنا، لن تكون مؤذيا لمسيحي بجوارك، لن تكون مؤذيا لواحد من حزب آخر، من جماعة أخرى، ستكون سلما للناس. من كان يؤمن بالله والآخر فليكرم جاره، فليكن خيرا أو ليصمت، فليكرم ضيفه، هيصنع هذا السلام الاجتماع تلقائي. وبعدين لما يجد الحديث المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، هيبقى عنده يعني الشعور أنه دائما لابد أن يكون أقوى مما هو عليه، أقوى عقائديا، أقوى أخلاقيا، أقوى علميا، أقوى ترابطا اجتماعيا، أقوى في الفكر والابتكار والإبداع، أقوى في الإدارة وفي قوة الشخصية في الإدارة وفي حسم الأمور في وقتها المناسب. هذا كله عناصر قوة في جيل النصر المنشود. لابد أن يكون عندنا هؤلاء سيخططون، والتخطيط هياخد وقت، ثم تبدأ مراحل التنفيذ وتاخد وقت. سيدنا صلاح الدين الأيوبي أخذ 20 سنة تحت عنوان وأعده. العز بن عبد السلام أخذ 15 سنة تحت عنوان وأعده. بعض المتعجلين عايزين من النهارده يعني.
دكتور يعني انت ذكرت تجربتين مشرفتين في التاريخ الاسلامي، العز بن عبد السلام وصلاح الدين الايوبي، هل لنا ناخذ نبذه سريعه عن كل واحده منهم؟ كيف فعلا يعني نبذه سريعه العشرين عام، كيف استطاع صلاح الدين الايوبي ان يعد القوم الاسلاميين وهو كردي غير عربي من مرحله الامه كانت فيه ضعيفه الى ان تصبح هي الامه التي فتحت حقيقه القدس وليس كلاما؟
صلاح الدين الايوبي بدا في معاهد تحفيظ القران الكريم في منطقة الروضة في القاهرة اللي هي على وش نهر النيل على طول، منطقة المنيل، وبدأ في إعداد هذا الجيل إعدادا إيمانيا. حاجتين أساسيتين وخدهم منه الإمام العز بن عبد السلام الشيخ أحمد ياسين بشكل واضح تماما. واضح أن الشيخ أحمد ياسين وقد يعني أخبرني في حديث يعني خاص الأستاذ أبو العبد دولة رئيس الوزراء الفلسطيني أبو العبد، وهو رئيس الوزراء المنتخب الوحيد الذي أعترف به، فيقول: نحن درسنا جيدا تجربتي صلاح الدين الايوبي والعز بن عبد السلام ونطبقها بقوه في غزه.
نعم.
فبدايه الناس ترتبط بالمصحف والمسجد. لم يكن يسمح في الصفوف الاولى في جيش صلاح الدين الايوبي الا بحفظه القران حفظا كاملا. لم يكن يسمح باحد ان يكون من الجنود الا ان يكون محافظا على صلاه الفجر بشكل دائم. فيعني هذه علامات، هناك اشياء اخرى.
جميل.
في نفس الوقت الجانب العلمي، والجانب العلمي هنا لا يتعلق بدراسة العلوم الشرعية فقط أبدا، كان حريصا جدا على أن يحث طلاب العلم أن يكونوا متميزين في علوم الكيمياء وفي علوم الفيزياء وفي علوم التي يمكن أن تطور في السلاح. فتمت عمليات تطوير للسلاح بشكل فوق ما كان يتصور أحد قبل دخول المعركة.
نعم.
وتطوير داخلي لا تعتمد على الخارج. انت لما تستورد سلعه من الخارج سلاحيه، هذا معناه انك صرت مكشوفا امنيا، معروف عندك قد ايه ونوع السلاح، بيعملوا السلاح ويدولك ويعملك لان هو عايز يبيع هنا وهنا.
صحيح.
فبيعمل السلاح المضاد له، وممكن يحط لك حاجه فيه يستطيع يفجر لك السلاح ده في اي وقت يعني،
ولن يعطيك افضل ما توصلت له التقنيه
بالضبط.
العسكريه عندك.
نعم. فصلاح الدين الايوبي يعني مشى في هذا الاطار. ايضا وحد بين ابناء مصر، قاوم التيار الفاطمي الشيعي المنحرف في هذا الوقت، فوحد أبناء مصر على المذهب السني.
نعم.
التحم مع المذهب السني أيضا في الشام في سوريا، فعمل قوة الإيمان والعقيدة من خلال المدارس الإسلامية والتربية الإسلامية، قوة الوحدة الترابط بين كل دولة داخلها ثم مع الدول الإسلامية بعضها بعض، ثم قوة الساعد والسلاح، وانطلق وحرر فلسطين. نفس الشيء اللي عمله العز ابن عبد السلام، هو أصلا سوري، يعني ولد في سوريا وإن كان أبوه ليس سوريا.
نعم.
في الأصل، ويعني بدأ مشواره من داخل سوريا لكن ثم ذهب إلى القدس وعاش في القدس وبعد نزل إلى مصر، وبدأ نفس البداية التي بدأها صلاح الدين الأيوبي، بدأ بالإشراف على مدارس تربوية إسلامية في تحفيظ القرآن والارتباط بالمساجد والقيم والأخلاق، وصار يعيش بين الناس. أنا كاتب 5 جوانب في كتابي عن عز بن عبد السلام. نعم. شعبية، يعني اشتغل مع النخبة ابن دقيق العيد وغيره، واشتغل مع الأمة، ثم اشتغل مع السلطة سيف الدين قطز، وكان قبل كده نجم الدين أيوب. فهو اشتغل مع السلطة، مع العلماء، مع عموم الأمة، وكون جيش وطلع وانتصر في معركة عين جالوت سنة 658.
يعني نسأل الله أن يعيد هذه النماذج من القيادات الإسلامية في هذا الزمان. حنوقف معكم مشاهدين الكرام إلى فاصل جديد، ونعود معنا لنكمل هذه الحلقة من مسرى الحبيب صلى الله عليه وسلم.
والقصة لا زالت تحكى.
حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، وحياكم الله أيضا الأستاذ الدكتور صلاح الدين سلطان. نتحدث في حلقة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. دكتور، يعني أخذنا هذه النماذج المشرفة من أيام العز بن عبد السلام وصلاح الدين الأيوبي، هل تعتقد حقيقة أنه سيأتي زمان على الأمة وتدخل فيه في معركة جديدة بقيادة عالم رباني، تدخل فيه حقيقة في مرحلة تحرير القدس للمرة الثالثة بعد فتح عمر بن الخطاب وصلاح الدين؟
قد أتى هذا الزمان، خلاص احنا دخلنا فيه.
ترى المؤشرات والمبشرات؟
نعم، بكل تأكيد
هذا الزمان الذي نعيشه.
هذا الزمان الذي نعيشه.
كيف يكون ذلك دكتور؟
ونحن نرى إرهاصات موجودة في أماكن شتى من الأرض. أنا أرى في كل بلد في العالم كله الآن. رأيت في أمريكا، رأيت في اليابان، رأيت في هونغ كونغ، في الصين، رأيت في الهند، في باكستان، في دول الاتحاد السوفيتي، في أوروبا. لم أذهب إلى بلد إلا وجدت لفلسطين أنصارا وحواريين يعشقون الشهادة ويتمنون الفرصة أن تفتح الأرض من أي مكان حول الكيان الصهيوني لكي يجتمع هؤلاء الأبرار الأحرار الأخيار وتحت قيادة ربانية بإذن الله تبارك وتعالى. وإني لأدعو الله تبارك وتعالى بالليل والنهار في الجهر والإصرار أن يجعلنا من هؤلاء الذين يقودون هؤلاء الأخيار الأحرار الأبرار لتحرير القدس بإذن الله تبارك وتعالى. نحن لم نعد نتكلم عن زمان قد يعني سيأتي في جيل أولادنا، لا والله. لقد كان الشيخ الغزالي لما حملت ولدي محمد وقلت له أدعو الله أن يحرر فلسطين، وكان سنه 3 سنوات، الآن ابن سنه 24 سنة، يقول هو لسه فلسطين هتنتظر ابنك لما يكبر، خليه يبقى يحرر حتة تانية. يعني شوف الشيخ الغزالي مع اللي تابع الخطب والدروس والكتابة للشيخ الغزالي، كان عنده حالة ضيق شديد من تخلف أمته في كل الجوانب، وكان ضيق الصدر بهؤلاء الضيق الأفق، ومع ذلك كان عنده هذا الأمل. لا، إحنا هذا الأمل لم يكن تأسيسا من الربيع العربي، وإنما هو عندي تأسيسا من آيات القرآن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، واليقين في الله عز وجل بقوة الملك التي لا تقهر وقوة المنهج الذي لا تغير، وترسيخا بالتاريخ وبالربيع العربي وبأحداث الواقع. يعني عندي مفصولة عندي بشكل واضح، تأسيسا بالنص وترسيخا بالتاريخ والواقع.
نعم، جميل.
يعني ليس عندي فيها أدنى غبش أن بني صهيون سوف ينتهون في زماننا، وسوف تتحرر فلسطين في زماننا، وسوف يؤذن بأعلى صوت على مآذن الأقصى محررا بإذن الله تبارك وتعالى في عهدنا بإذن الله تبارك وتعالى.
اللهم أمين يا رب.
هذا لم أعد أشك فيه لحظة واحدة.
طيب، لو تحدثنا الدكتور حتى يتحقق هذا بإذن الله ونكون نحن من الجنود المقدمين في هذا الأمر، عن الإعداد، هل أنا أفرق بين الإعداد الفردي والجماعي؟ كيف أعد نفسي أنا سواء كنت فرد أو عائلة أو يعني موظف أو أدرس أيا كان، والإعداد الجماعي لجيش لأمة كاملة تجابه العدو في معركة التحرير؟
الجانب الأول الإعداد الإيماني، أنا أدعو كل واحد أنه فعلا يشتغل على قلبه إيمانا، يربط نفسه بالمصحف والمسجد، دي رقم واحد. رقم اثنين أن هو يصفر الأزمات في محيطه الاجتماعي بينه وبين الإسلاميين، بينه وبين العلمانيين، بينه وبين المسيحيين، لصناعة السلم الاجتماعي. والتصفير لا يعني بقاء نقاط خلاف، وإنما نحن نتحد فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. رقم 3 أنه يتريض ويأكل طعاما صحيا ويسعى أن يكون نابغة في مكانه في تخصصه، كمبيوتر، طب، هندسة، فلك، كيمياء، فيزياء. نريد أن نبني بلادنا على أساس حضاري. لا يمكن أن ننتصر بأوضاع متخلفة، بأوضاع المتسولين. المتسول لا يمكن أن يكون منتصرا أبدا، وإنما اليد العليا خير من اليد السفلى. نحن نريد أن ننهي الجهل والفقر والمرض بيننا. هذا جهاد المرحلة الحالية، جهاد الصهاينة لن يأتي بلحظة عين دون أن تتحرك الأمة نحو مشروعها الحضاري الكبير. وهذه نقاط رئيسية ضرورية لكي يتحقق نصر في المرحلة المستقبلية القريبة بإذن الله عز وجل.
والإعداد الجماعي دكتور؟
هذا الإعداد الجماعي لا نريد أبدا أن ننفصل عن كتاب الله عز وجل. الله تبارك وتعالى يقول كتب، مش عليك، كتب عليكم، بخاطب أمة جماعة.
نعم.
القتال هو كره لكم مش فرض. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص لا تحتمل أبدا. ما ظنش واحد عايز أي حد يفسر له. جاءت بلفظ سهل بسيط واضح دقيق عملي أننا يجب أن نكون جماعات في قضية الجهاد والقتال والإعداد لقضية الجهاد في سبيل الله عز وجل. وبالتالي أنا أعتقد كل من يقاوم فكر الجماعة ويقاوم فكر أن تكون جزءا من مجموعة، أنا لا أشير إلى جماعة بعينها، وإنما أشير أن يكون المسلم جزءا من تيار مقاوم، تيار جهادي. لأن الله لم يقبل أبدا قتالا متفرقا، بل قال ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين، وجعل صورة بكاملة اسمها صورة الصف، ونادى على المؤمنين يا أيها الذين آمنوا مجموع هل أدلكم على تجارة تجيكم من عذاب أليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كونوا، مش كن، كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصار إلى الله، قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. فأول السورة سبحها وآخرها فأصبحوا ظاهرين. بينها ناس أصحاب إيمان فعلهم أقوى من كلامهم، يقاتلون في سبيله صفا، يعرفون عدوهم، عندهم الأمل في الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، يجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، هم أنصار الله مجموع مع بعضه آنئذ فأصبحوا ظاهرين. سنصبح إن شاء الله،
أمين يا رب،
ظاهرين غالبين لبني صهيون قريبا بإذن الله تبارك وتعالى.
أمين يا رب العالمين. يرتحل المشاهدون الكرام معنا في كل حلقة دكتور بين محاورنا الثلاث، التأصيل وكنا به، والتنزيل وكنا به، والتفعيل. فعلنا فيما تبقى من وقت نفعل مشروعنا الختامي العملي على أرض الواقع.
نحن قد ذكرنا نقاطا في التفعيل. هذا التفعيل المسجد، المصحف، الدعوة إلى الترابط الاجتماعي وصناعة السلم الاجتماعي،
والقوة البدنية،
دعوة إلى القوة البدنية، القوة العلمية والاختراعات، بناء اقتصاد قوي، أمة قوية. ثم لا يتحرج أحد يجد سبيلا أن يتدرب عسكريا من خلال الدولة، بل تفتح يعني منافذ من الدولة نفسها، من كل دولة عربية وإسلامية، لكي يكون التدريب العسكري استعدادا لمرحلة الجهاد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات ميتة جاهلية. إن الرائد لا يكذب أهله، تلك نصوص قطعية الدلالة والثبوت، صاحبة النص الصريح والحديث الصحيح، لا يحتمل لبسا، لم يبق إلا التفعيل والعمل. فإلى العمل وإلى الجهاد أيها الصادقون المرابطون المجاهدون في في كل مكان من أرض الله تبارك وتعالى.
وعلى من لبى نداء حي على الصلاة حي على الفلاح سيلبي نداء
حي على الجهاد
قريبا بإذن الله. هذا الاستبشار الطيب الذي يعني رفعت به همة الأمة الإسلامية يعني نختم به. الأستاذ الدكتور صلاح الدين سلطان أستاذ الشريعة بكلية دار العلوم بجامعة القاهرة ورئيس المجلس الإسلامي الأعلى في جمهورية مصر العربية وأيضا الأمين العام ومسؤول لجنة القدس في الاتحاد العالمي لعلماء الفلسطين وفي رابطة علماء أهل السنة، نور الله قلبك لكل هذا الكلام الطيب يا دكتور. أما أنتم مشاهدينا الكرام نستودعكم في حفظ الله الذي لا تضيع ودائعه، وحتى حلقة ولقاء جديد من برنامجكم مسرى الحبيب صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
القصة لا زالت تحكى وتؤكد حبك يا قدس، وأذانك أمل يهدينا يتلاشى لصداه اليأس.
يا مسرى حبي وحبيبي، ما كنا نشرق لتغيبي، لن نخرج يوما أقمارا إلا وضياك لنا شمس. شهداء سنحيا يحدونا فجر، وسنطلع الزيتونا، والأرض إلهي باركها، الدم يرويها والنفس.
لا زالت تحكى وتؤكد حبك يا قدس، وأذانك أمل يهدينا يتلاشى لصداه اليأس.
النصر الغامر موعدنا، فجرك تحمله أعيننا، ويعود إلينا مسجدنا، والعز الطاهر يا قدس.